أحيي مشاهدي الكرام، أخواتي في الله، أحبتي في كل مكان، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية الإسلام، أحييكم بها في كل بقاع العالم. نحن الأمة الإسلامية ونرحب بكم معنا في بداية هذا اللقاء، وهذا اللقاء الممتع الشيق، وتأملات في الآيات الكونية. والحقيقة ما زلنا نتعرض لهذه الومضات وهذه اللطائف الجميلة التي من شأنها أن تثبت عندنا اليقين بأن هذا الكلام، المصحف الكريم، وهذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس بصنعة البشر. مشاهدي الكرام، يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وعلى الهواء مباشرة ضيفنا وضيفكم فضيل الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم فضيل الدكتور. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
والحقيقة احنا افتقدناهم كثيرا، ما حرمناش منك أبدا
ربنا
ربنا إن شاء
يبارك
الله،
فيكم ويحفظكم إن
ولا
شاء الله.
حرمنا منكم. الحقيقة
الله يبارك
هذه
فيكم.
الرحلة الجميلة الموفقة،
نعم
كانت الحقيقة في عدة بلاد
نعم
عربية،
نعم
يعني ماذا عن هذه الرحلة في البداية؟
والله كانت لدي دعوة إلى دولة الكويت لإلقاء عدد من المحاضرات بمناسبة عيد استقلال الكويت.
نعم.
يعني ألقيت محاضرة باللغة الإنجليزية، وألقيت أكثر من محاضرة باللغة العربية، وتم معي عدة لقاءات صحفية، ثم توجهنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى
إن شاء
دبي.
الله
كان هناك مؤتمر
ربنا
عام،
يقويكم.
الله يكرمنا ويكرمكم، مؤتمر في أولا في رأس الخيمة
نعم
احتفالا بجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم،
نعم
وانتقلت بعد ذلك إلى أبو ظبي، وكان هناك يعني مؤتمر عن تغير المناخ وآثاره على الحياة وواجب المسلم تجاه هذه التغيرات. ثم انتقلنا إلى دبي، ومن دبي إلى الشارقة، وكان فيه أيضا لقاء عن تغير المناخ في الشارقة. المحاضرة كانت في أبو ظبي بعنوان ظهر الفساد في البر والبحر بمركزة أيدي الناس، وفي الشارقة عن تغير المناخ وموقف المسلم من هذه الملوثات للبيئة. ثم يعني انتقلنا إلى دبي، وفي دبي ألقيت خطبة الجمعة في أحد المساجد الكبيرة هناك، ومن دبي عدنا إلى المملكة العربية السعودية. أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بأداء العمرة، ثم بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله
يتقبل منا ومنكم. وألقيت عدد من المحاضرات في كل من جدة ومكة والمدينة المنورة.
بارك الله فيكم،
بارك
ما
الله
شاء
فيكم.
الله ونفع بكم
وبكم يا
البلاد والعباد. الحقيقة
الله
الحقيقة كن يعني في شوق لفضيلتك الحقيقة.
الله يبارك فيك.
وإن شاء الله ندخل بقى في حلقتنا وموضوع الحلقة، ونبدأ بسورة الأنعام.
نعم.
وفضيلتك هنبدأ بالآية رقم 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم.
تفضل.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، بتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
وبعد، أنا سعيد لعودتي إلى هذه الجلسة المباركة، وأحمد الله تعالى على ذلك.
الحمد لله.
وأقول في مطلع هذه الصورة المباركة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طبعا يستشهد ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته على ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وسلطانه في هذا الوجود بخلق السماوات
نعم
والأرض.
وتصدر الآيات والسورة الحمد لله الذي خلق السماوات
نعم
والأرض.
نعم. يعني يجب على كل عاقل أن يحمد الله تعالى حمدا كثيرا على يعني إتقان هذه الصنعة في خلق السماوات والأرض، لأنه لولا قدرة الله سبحانه وتعالى ما استقام لهذا الكون وجود.
نعم.
ونحن تكلمنا كثير عن موضوع السماوات والأرض، ولكن في عجالة أقول: الأرض كتلة من الصخر معلقة في الفضاء، تقدر كتلتها ب6000 مليون 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 طن، تدور حول محورها دورة كل 24 ساعة في أيامنا هذه، فيتبادل عليها الليل والنهار، وتجري في مدار لها حول الشمس.
نعم.
وهذا المدار ليس أفقيا ولكنه حلزونيا، لأن الشمس أيضا تجري. يعني هذه الأبعاد والكتل والأحجام والسرعات إن لم تكن محسوبة بدقة فائقة لا يمكن لهذا الكون أن يستقيم. والأرض محاطة بالمخاطر من كل اتجاه، من تحتها ومن حولها ومن فوقها وعن يمينها وعن شمالها. يكفي أن نذكر مثلا الثورات البركانية،
نعم،
الهزات الأرضية،
نعم،
العواصف والأعاصير،
نعم،
طغيان البحر على اليابسة،
نعم،
كل هذه مخاطر لا يعفينا منها
محدقة
بالأرض إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ونجد أيضا أن الأرض محاطة من حولها بالأشعة الكونية لتأتي إلينا من الشمس ومن غيرها من النجوم، وهي أشعة مهلكة لولا أن الله تعالى قد جعل لنا نطق حماية للحياة على الأرض متعددة تحجب عنا هذه الأشعة، وجعل للأرض مجال مغناطيسي يجعل هذه الأشعة تتحرك بعيدا عن سطح الأرض من قطب إلى آخر وترتد إلى القطب مرة أخرى بطريقة تحمي الحياة على الأرض، وهذه الأشعة كافية لإفناء الحياة على الأرض بالكامل. ولذلك نقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا بالنسبة للأرض. وإذا تأملنا بعد كده أي أمر من أمور الأرض نجد أنه قد أعد بإتقان شديد وبحكمة بالغة تشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية. لو انتقلنا للكون، المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر،
150 مليون كيلومتر
المسافة بين الشمس وأبعد الكواكب التابعة لها 12 ألف مليون كيلومتر.
12 ألف مليون كيلومتر. الحقيقة هذه مسافات فوق العقل.
نعم نعم، وهي تؤكد لنا على عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. وأقول أن إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية فهذه المقاييس الأرضية لا تصلح للقياس، فاتفق العلماء على ما يعرف باسم السنة الضوئية. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا، وهذه لو تخيلناها 300 ألف كيلومتر مضروبة في 60 عشان تصبح في الدقيقة، 60 تصبح في الساعة، 24 تصبح في اليوم، 365 وربع تصبح سنة، تقدر 9.5 مليون كيلومتر.
9.5 مليون مليون.
نعم كيلومتر. أقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4.3 من السنين الضوئية.
نعم.
يعني 4.3 مضروبة في 9.5 مليون مليون كيلومتر. أبعد نجم أدركناه يبعد عنا 25 ألف مليون سنة ضوئية.
هو كل نجم شمس فضل دكتور؟
كل شمس نجم.
كل شمس نجم.
يعني نجمنا شمس. أو شمسنا نجم عفوا. وكل نجم شبيه بشمس.
نعم. الشمس.
يعني 25 ألف مليون سنة ضوئية. هذه الشريحة الصغيرة من أسماء الدنيا يحصل العلماء فيها ما بين 200 ألف مليون مجرة و 300 ألف مليون مجرة. بعض هذه المجرات أكبر من مجراتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا. مجرتنا يحصل فيها العلماء ما يقرب من 1 مليون مليون نجم. وكما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات والشهب والنيازك، فكل نجم هذا له توابعه. فلك أن تتخيل يعني عظمة هذا البناء. نعم نعم. ولذلك يقول رب العالمين الذي يطلع على هذا البناء في الكون ثم لا يسجد لله سبحانه وتعالى إنسان عاق أو فاقد عقله، لا يمكن أن يكون إنسان عاق. لعلنا ذكرنا في لقاء سابق أن إحدى أساتذة علم الفلك كتبت كتابا وقالت في مقدمته أن هذا مجال إذا دخله الإنسان بعقله فإما أن يسجد لخالق هذا الكون أو أن يفقد هذا العقل حقيقة. لأن وذلك رب العالمين يكرر كثيرا في القرآن الكريم الإشارة إلى إبداع الخالق سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض كشهادة على وجوده سبحانه وتعالى، على طلاقة
دلالات قاطعة على وجوده
سبحانه وتعالى، ألوهيته ربوبيته وحدانيته،
طلاقة قدرته سبحانه.
فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ولنا هنا وقفة، لماذا جمع الظلمات وأفرد النور؟ وجعل الظلمات والنور. كثير من الناس لا يعلم أن الأصل
يعني السياق يقول الظلمات والأنوار يعني
المفروض نعم. فقال وجعل الظلمات والنور. فكثير من الناس لا يعلم أن الأصل في الكون الظلام، وأن النور يعني حالة عارضة يكونها لنا ربنا تبارك وتعالى في مساحة صغيرة من الغلاف الغازي للأرض الملاصق للأرض وفي نصف الكرة الأرضية الموجه للشمس.
وقع الأمر اللي حضرتك بتقول يعني كلام جميل ومدهش. الأصل في الكون
الظلام،
العتمة أو الظلام،
العتمة أو الظلام. نعم
الله.
فالنور هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى،
يعني شيء طارئ على الأصل.
فأما أنظر مثلا في النهار، لو أنا صعدت في النهار إلى الفضاء الكوني بعد 100 كيلومتر نرى الشمس قرصا دقيقا أصفر اللون أو أزرق اللون باهت الزرقة في وسط سماء حالكة السواد.
الله أكبر.
نعم حالكة السواد يعني
ظلام دامس.
ظلام دامس نعم، وهذا الأصل في الكون. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بيقول وأخرج ضحاها، أن الله هو الذي أخرج لنا ضحى هذه السماء. نعم. بعد أن الأصل في السماء الحلكة،
أغطش ليلها وأخرج ضحاها.
أخرج ضحاها نعم. نعم. فهو يمن علينا بنور النهار،
نعمة كبيرة،
نعمة كبيرة جدا. ولذلك يقول رب العالمين وخلق الظلمات والنور. طب لماذا أجمع الظلمات؟ ظلمة الكون ظلمة.
نعم.
وبعدين إذا انتقلنا إلى الليل يلتحم معها ظلمة الليل.
ظلمة الليل.
نعم. يعني ظلمة الليل عبارة عن انعكاس نصف الأرض المنير على نصف الأرض المظلم. نعم. فيلتقي ظلمة الليل مع ظلمة الكون. وبعدين نرى أن أعماق البحار والمحيطات في ظلمة كاملة.
كاملة.
يعني الضوء لا يكاد يتعدى كيلومتر واحد من البحار العميقة والمحيطات، ومتوسط عمق البحار المحيطات على الأقل 4 كيلومترات، وبعض المحيطات يتجاوز العمق فيها 13 كيلومتر.
نعم.
فلك أن تتخيل أن الضوء لا يستطيع أن يخترق في أقصى الحالات كيلومتر واحد، وعندي 13 كيلومتر عمق. فالأصل في المحيطات وقيعاننا والبحار الظلام. أما أنتقل إلى الكهوف والمغارات والمناجم، كلها مظلمة ظلاما كاملا. أما أنتقل إلى أعماق البحار، أعماق الأبار، ظلام كامل. أما أنتقل إلى الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث. أما أنتقل إلى القبر ظلمة كاملة. نعم. فالأصل في الكون الظلمة، وتتعدد الظلمات ويبقى النور حالة واحدة يمن بها علينا ربنا تبارك وتعالى في 200 كيلومتر فقط من التي تغطي من الغلاف الغازي التي تغطي نصف الأرض المواجه للشمس.
للشمس.
ويبقى الأصل في الكون الظلام. والظلمة تتعدد في هذه الأماكن المختلفة إلا نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس.
الله. إذا لما يقول الظلمات والنور.
نعم. نعم.
تمام. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم. يعدل هنا من الكلمات الأضاد. يعدل يعني يساوي يكافئ، كما تعني يظلم ويجور.
نعم.
وينحرف.
نعم.
ويبعد عن الخط.
نعم.
فده من الألفاظ الأضاد كما يسمونها.
نعم.
والذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا كانت بمعنى المساواة يعني أن من الكفر ومن الشرك ومن الانحراف أن يساوي الإنسان العبد برب العالمين. نعم. ولذلك كان الشرك من أبغض الأعمال.
نعم. ظلم كبير.
نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ولذلك يقول والذين كفروا بربهم يعدلون. فالذين ينحطون بمعنى الألوهية إلى البشرية أو إلى الحيوانية.
نعم.
أو إلى الأشجار أو إلى الأصنام أو إلى التماثيل أو إلى الأماكن، هؤلاء يعني ضالون ضلالا بعيدا، لأن الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته لا يمكن أن يساوى بالمخلوقين. والمنطق يقول لا بد من تنزيه الخالق عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فإذا ساويت بين الله وبين خلق الله سبحانه وتعالى كان هذا انحرافا عن المنهج وبعدا عن الحق وبعدا عن العدل. طب إذا كان المقصود
بيعدلون.
هو الظلم. الظلم.
والضد يعني.
الضد. ولذين كبرهم يعدلون يعني يظلمون أنفسهم ظلما كثيرا حينما يقعوا في هذا الشرك. نعم. وفي هذا المنخفض يعني أو هذا. نعم. هذه الجريمة.
المنزلق.
المنزلق. نعم.
نعم.
هذه الجريمة.
نعم. الآية رقم 2 برضو معنا. نعم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
نعم. يعني الإنسان جبل على التطاول على خالقه وعلى مبدعه، خاصة في العالم الغربي الذي قلنا مرات عديدة أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة شديدة مع الدين، لأن الكنيسة كانت مهيمنة على مقدرات الحياة في العالم الغربي، وظلت عبر القرون الوسطى ويعني عهود الظلام كما يسمونها هم قرون الظلام.
رتح. نعم. طويل من الزمن.
مهيمنة على مقدرات الحياة، يعني هي التي تملك الحكم، تملك المال، تملك الأرض الزراعية، تملك الإدارة، كل شيء كان بيد الكنيسة.
نعم.
والكنيسة كانت تحاول أن تفرض على الناس بعض المفاهيم البدائية التي جاءت في سفر التكوين عن خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان.
نعم.
ونحن كررنا في هذا المكان المبارك عدة مرات أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم،
لا.
ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية، فولذلك هي مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء العقدية والعبادية، مليئة بالأخطاء الأخلاقية والسلوكية، مليئة بالأخطاء العلمية والتاريخية، ونسبتها إلى الله جريمة.
لا.
ولذلك
لا يجوز أن ننسب هذه الأشياء،
لا يجوز. نعم. فرب العالمين يقول هو الذي خلقكم من طين.
لا.
طبعا قصة الخلق كما هي موجودة في العهد القديم قصة يعني لا يقبلها العلم المعاصر. يعني يحاول أن يقول أن رب العزة والجلال قال دعنا نخلق إنسانا على هيئتنا. طبعا لا يمكن الإنسان يكون على هيئة الله سبحانه وتعالى،
هيئة خالق،
هيئة خالقي لا يمكن. نعم. فدايما الصانع يعني صنعته لا تشبهه.
نعم.
لا تكون مثله،
لا
يعني.
تكون مثله.
نعم. ولذلك يقول يعني دعنا نخلق إنسانا على هيئتنا. طبعا رب العالمين فوق خلقه جميعا لا يشبهه شيء من خلقه.
نعم.
ولذلك أقول يعني علماء الغرب حينما تعلموا منهج البحث العلمي من الحضارة الإسلامية تركوا الدين ودخلوا في معركة مع الكنيسة واضطهدوا وظلموا وسجنوا وحرقوا وعذبوا، وفي النهاية انتصر العلم، لأن العلم يؤدي خدمات جليلة للإنسانية في مجال الطب، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، فانتصر العلم. وحينما انتصر العلم بعد هذا الصراع الطويل أخذ موقفا ماديا بطريقة مبالغ فيها للغاية، يعني لا يقبلون إلا المادي الملموس المدرك من الأشياء، ويرفضون كل أمر غيبي، كل أمر أخلاقي أو سلوكي، كل أمر عقدي أو عبادي، يرفضون ذلك تماما.
نعم. يتعلق بالعقائد،
نعم.
بالغيبيات.
نعم. فلذلك بدأوا يفكروا في إيجاد بديل للخالق سبحانه وتعالى، وهذا البديل قالوا الطبيعة. قالوا يعني داروين يقول له جملة مشهورة، يقول الطبيعة تخلق كل شيء ولا حدود لقدرتها على الخلق. هذا كفر، إنكار للخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أقول يعني بدأوا يضعون شيئا غير ما جاءت به كل الكتب السماوية عن خلق الإنسان، أن الله هو خالق الإنسان.
يعني يستعيد بكل ما جاء في الكتب السماوية عن
عنديات. نعم. فقالوا نظرية التطور العضوي، وأن الحياة بدأت بتفاعل أشعة الشمس مع طين الأرض، وهذه الخلية الأولى بدأت تنقسم فأعطت كل هذا البلايين من أنواع الخلايا وصورها المختلفة 5 مليون نوع من أنواع الحياة نعرفها.
5 مليون species يعني.
نعم. لا مش سبيشيز، يعني 5 مليون، عفوا 5 مليون نوع. ليس كلها حية الآن، بعضهم مندثر.
نعم.
بعضهم مندثر يعني. 5 مليون نوع.
نعم.
وكل نوع ممثل ببلايين الأفراد. نعم. فلا يعقل عاقل
يعني
أن هذا
كلام غير معقول.
نعم.
بالمر
أن هذا تم بهذه الصورة. ولذلك رب العالمين يؤكد في آيات كثيرة على أنه خلق الإنسان من طين، يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب وما بين ذلك. طيب هذا كلام الخالق صلى الله سبحانه وتعالى، وكلام خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. من من البشر يستطيع أن يجادل ذلك؟ والقرآن يؤكد لنا على أن عملية الخلق عملية غيبية، غيبة كاملة لم يشهدها أي من الإنسان، يعني حتى ولا الجن خلق الكون. قد يكون الجن شاهدوا خلق الإنسان، لكن الإنسان لم يشهد خلق نفسه. وذكر رب العالمين يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض
ولا خلق أنفسهم
وما كنتم متخذين من دون
الله.
نعم. لذلك يؤكد ربنا تبارك وتعالى على خلق الإنسان من طين، ويقول هنا الآية الكريمة والذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني إيه؟ يعني رب العالمين جعل لكل مخلوق أجلا محددا، وإذا آمن الإنسان بحتمية الموت الذي نراه يحدث كل لحظة من حولنا أو نسمع به من حولنا، يعني لابد أن يدرك الإنسان أن هذه الحياة ليست كل شيء، فلا يتكالب الناس على هذه الحياة الدنيا ويسعون إلى الآخرة.
نعم.
المنطقية الحتمية،
يعني ليست غاية، ليست هدف،
الدنيا ليست غاية أبدا، هي وسيلة، ولذلك هي دار اختبار ودار ابتلاء، هي مزرعة للآخرة. يعني الذي يجيد فيها يأخذ أجره في الآخرة، والذي يفسد فيها يلقى عقابه في الآخرة. ولذلك يؤكد ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة على أنه خلق الإنسان من طين. ونحن نرى الآن، يعني حتى لو نظرنا للذين يولدون في زماننا، يعني الطفل يولد من خلية من الأب وخلية من الأم، ولكن ينبني جسده كله من غذاء الأم عن طريق دمها أولا، ثم لبنها بعد أن يولد، ثم يتغذى هو على منتجات الأرض، وغذاء الأم مستمد من عناصر الأرض،
مما تنبت الأرض،
ولذلك يعني يبقى الدليل على خلق الإنسان من طين حيا في زماننا. نحن نرى الطفل المولود الحديث ينمو أمام أنظارنا مما يأكل، وما يأكله مستمد من عناصر الأرض. فربنا خلق الإنسان من طين، هذا بالإضافة إلى أن تركيب جسد الإنسان أغلبه ماء، ثم نسبة قليلة من بعض الأملاح والعناصر التي استمدها من طين الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من طين، الأدلة العلمية المشاهدة تؤكد على هذا المعنى، وتنفي تماما عشوائية الخلق أو فكرة الطور العضوي كما ينادي بها الذين لا يريدون أن يعترفوا بالخالق سبحانه وتعالى.
كما أنه فضل دكتور، يعني عند تحليل الإنسان أعتقد دي معلومة حضرتك صحة أم لا، وجدوا أن عناصر نفس عناصر الإنسان
هي عناصر التربة، هي مع بس مع تركيز يعني رب العالمين أعطى للشفرة الوراثية في الإنسان اختيار بعض العناصر وترك البعض، يعني كما أعطى ربنا تبارك وتعالى للشفرة الوراثية في الشجرة في أي نبات أن يختار بعض العناصر ويترك البعض الآخر، أعطى للإنسان نفس القدرة. ولذلك
كلام معقول جدا،
يعني نجد شجرتين متجاورتين إحداهما تنتج ثمرة سكرية، والأخرى تنتج ثمرة حامضية، ويسقى بماء واحد، يعني وفي التربة الواحدة. وهذا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي أعطى للبذرة هذه الكيان الكامل القدرة على اختيار عناصر محددة، لا تأخذ كل شيء، تأخذ ما قدره ربنا تبارك وتعالى
حلوا كان أم مرا
أو مالحا أو حامضا.
الله أكبر، بارك الله فيك.
قال ربنا تبارك وتعالى والذي خلقكم من طين، وهي حقيقة يؤكدها العلم الآن، ثم قضى أجلا، بمعنى أننا نرى الموت في النجوم، في النباتات، في الحيوانات، في البشر، كل إنسان. والذي لا يعتبر بالموت ما في وسيلة، من لم يكن له الموت واعظا فما له من واعظ. قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون،
يعني المراء هنا
المراء الكذب، الجدال، الدوران، الجدال، تمترون. الممتري هذا واحد يعني لا يريد أن يرى الحق، ينحرف عن رؤية الحق،
وهم كثر الآن،
وهم كثيرون جدا.
بارك الله فيكم. الآية رقم 13 فضل الدكتور في هذا الكلام الشيخ الممتع،
الله يبارك فيك،
لا حرمنا الله منكم.
الله يكرمك يا أخي، بارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من
قبل هذه بآية، وله ما سكن في الليل والنهار،
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
هنا أيضا يعني ومضة علمية معجزة في قول ربنا تبارك وتعالى
وله ما سكن في الليل والنهار.
وله ما سكن في الليل والنهار، يعني أولا النوم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان والحيوان والنبات لا يمكنه أن يبقى يقظا
سرمدا يعني أبدا
طول الوقت، يعني لأن كما أشرنا في لقاء سابق أن من أول ما يتأثر بقلة النوم الروابط العصبية بين خلايا الجهاز العصبي للإنسان، وهو أهم جهاز في جسم الإنسان. ولكن الإنسان لو سهر لفترات طويلة يشعر بالإعياء الشديد، يعني يدرك أنه لا يستطيع أن يقف على قدميه. لأن بدأت الروابط التي توصل الرسائل بين الخلايا العصبية في التفكك. ففي النوم تسترجع ترابطها، تسترجع قوتها. فالنوم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ومن آيات الله سبحانه وتعالى أنه جعل بعض مخلوقاته تنام بالليل وتكدح بالنهار، وبعض
والعكس.
ولذلك العلماء يتكلمون عن ما يسمى يعني الكائنات الليلية أو النوكتيورنال لايف، الحياة التي تنام بالنهار وتستيقظ بالليل، كالبوم مثلا كالخفاش. نعم. فسبحان الله يعني يرينا طلاقة قدرته بأنه جعل من خلقه من ينشط بالنهار ويخلد إلى السكون والدعاء والنوم والراحة في الليل
ليلا.
ومنهم من يفعل بالعكس. نعم. فقال وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله. لأنه يعني يسمع كل شيء
بارك الله
ويعلم بكل شيء، ولذلك قدر هذا التناوب بين من يستيقظ بالليل وينشط وينام بالنهار أو ينشط بالنهار
وينام بالليل.
نعم. نعم.
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
نعم. الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكما قلنا مرات عديدة أن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لكل المؤمنين برسالته.
نعم.
إلى قيام الساعة.
نعم.
فيقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. طبعا فاطر هنا بمعنى مبدع على غير مثال سابق.
نعم.
يعني الله فاطر السماوات والأرض يعني خلقها على غير مثال سابق.
نعم.
يعني لم يحاكي خلقا.
نعم.
قبله.
نعم.
وهو أجل من ذلك
سبحانه
وتعالى. وبعدين بيورينا حاجة الإنسان إلى رعاية ربه.
نعم.
يعني الإنسان العاقل يدرك أنه لا يمكن له أن يحيا سالما.
نعم.
على هذه الأرض بغير الرعاية الإلهية.
الله. بغير رحمة ربه
بغير
وعنايته.
نعم.
وكنفه.
نعم.
سبحانه وتعالى.
ولذلك كان من أحب الدعاء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأن والله إذا وكلنا لهلكنا. لأن كما أشرنا من دقيقة أن الأرض محاطة بالمخاطر من تحتها ومن فوقها وكل
شمالها،
ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى لهلكنا.
حتى الشهب والنيازك
طبعا يعني بعض النيازك يعني ترتطم بالأرض فتكون حفر عمقها أكثر من نصف كيلو. لك أن تتخيل هذا لو وقعت على
500 متر
الامباير ستيت مثلا، يعني عمارة من العمارة الشاي هذه سويها بالأرض.
نعم.
حقيقة يعني. ولذلك يقول يعني أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يعني يا أيها الإنسان العاقل إذا أدركت موقعك في
وكأنه أو هو بالفعل سؤال استنكاري.
نعم نعم. يعني هو سؤال استنكاري فعلا.
نعم.
يعني
كيف تتخذ بعد
هل يمكن ان تتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى؟
الله.
ومن يملك لك الحمايه مثل ما يملكها الله سبحانه وتعالى؟ اذا مرضت من يشفيك غير الله سبحانه وتعالى؟
الله.
اذا وقعت في ازمه وفي ورطه من ينجيك غير الله سبحانه
الله
وتعالى؟
سبحانه وتعالى.
قال الخطاب لرسول الله وهو لكل المسلمين
لنا بالتبعية.
نعم. قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. هنا ايضا يعني وقفه جميله، لان من صور تنزيه الله عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله أن الله صمد، بمعنى أنه قائم بذاته، لا يحتاج إلى الطعام ولا يحتاج إلى الشراب، لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة. فالذين انحطوا بمدلول الألوهية إلى البشر أو إلى الحجر أو إلى الإنسان أو إلى النبات أو الحيوان، هؤلاء هذا انحراف عن المنهج الصحيح.
نعم.
وينافي كل عقل.
نعم.
سوي وكل منطق سليم ينافيه منافاة تامة. فقال رب العالمين وهو يطعم ولا يطعم. هو يطعم كيف؟ هو الذي ينزل الماء من السماء،
الأرزاق،
هو الذي ينزل القرار الإلهي بتوزيع الرزق.
نعم.
هو الذي يصنع لنا ويخلق لنا كل العناصر التي تحتاجها الحياة على الأرض في داخل النجوم وينزلها بقدر معلوم حتى لا تفسد هذه الأرض.
الله.
فالقرار بيده سبحانه وتعالى، فهو يطعم
مهيمن
ولا يطعم. هو المهيم سبحانه وتعالى.
قل
إني أمرت أن أكون أول من أسلم
ولا تكونن من المشركين.
نعم.
ما زال الخطاب طبعا.
نعم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من أسلم يعني أكمل إسلاما من أي إنسان آخر. لأن آدم يعني كان مسلما.
نعم.
وأنبياء الله جميعا كانوا مسلمين.
نعم.
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني أكمل الناس إسلاما. وأكمل الناس
إيمانا. يعني إذا في الصدارة يعني. في
نعم نعم. ولذلك قال الله رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
بارك الله فيك.
يعني ولا تكونن من المشركين لأن الشرك جريمة لا يغفرها ربنا تبارك وتعالى. قد يغفر الله لمن يشاء أي خطأ يقع فيه الإنسان إلا جريمة الشرك بالله. ولذلك على كل مسلم ومسلمة أن يبذل
أقصى. وصور الشرك متعددة في الدكتور.
طبعا طبعا. يعني في من يعبد البشر، من يعبد الحجر، من يعبد الوثن، من يعبد الحيوان.
يعني ربما صور يعني على الطريقة الحديثة أيضا الآن، يعني من يلجأ إلى
هو طبعا عبادة
إلى ضريح أو من يلجأ إلى
لا يمكن لجوء إلى ضريح يعني هو خطأ بدون شك، لكن لا يصل إلى حد الشرك إلا إذا هو يعني اعتقد في هذا الضريح أنه قادر أن يعمل شيء. لكن أنا أقول المصيبة الأكبر يعني عبادة الملوك والرؤساء.
أقول لحضرتك هي بصور متعددة متعددة يعني.
من يعبد المال. في من يعبد ذاته.
من بعد السلطة الكرسية.
نعم. ولذلك يعني يعني القرآن الكريم يحض الناس حضا على التطهر من رذيلة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك مصيبة. وذلك أقول واجب كل مسلم ومسلمة الله. أن يعني ينصح كل مشرك يلقاه أن الشرك سيودي به إلى نار جهنم مهما
مورد الهلاك
مهما صنع في هذه الدنيا. يعني مهما أحسن صنع في هذه الدنيا سيأخذ جزاءه في هذه الدنيا ولا رصيد له في الآخرة على الإطلاق. وذلك واجب كل مسلم ومسلمة أن يوضح ذلك لمن يصادف من المشركين بأرق أسلوب ممكن بكلمة طيبة والحجة الواضحة.
نعم يعني ويأخذ نصيبه في الدنيا وليس له في الخلاق يعني في الآخرة. الآية رقم 14 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
نعم
ما زلنا فيها. الآية رقم تليها مباشرة في الدكتور.
نعم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
وكأنه يعني نعم. السياق متكامل
متكامل يعني. وأبلغ الناس الرسول صلى الله عليه وسلم نذير. نعم. بشير ونذير.
نعم.
فهو يحذر الناس من نار جهنم. نعم. لأن إذا مات الإنسان خلاص توقف عمله. نعم. إلا إذا كان له ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. ولذلك يعني لا حيلة للإنسان بعد الموت بعد هذه الحياة.
نعم.
أبدا يعني يقف عمله وقفة كاملة إلا من هذه المصادر الثلاث.
نعم.
ولذلك أقول أن الذي
يعني اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب ولا عمل
بلا عمل. نعم. ولذلك أقول أن يعني العاقل الذي يدرك أن كل دقيقة تمر عليه كل ثانية كل لحظة كل يوم كل شهر كل سنة هذا محسوب من عمره.
نعم.
يعني لابد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب وأن يزن أعماله قبل أن تزن عليه.
هناك عفوا في الدكتور هناك اتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
أستاذ عبد الله.
أيوة.
عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله. مرحبا.
أهلا أهلا مرحبا أخونا العزيز.
ممكن نحكي مع الدكتور جلول.
أستاذ عبد الله من فلسطين.
أيوة.
يا أهلا وسهلا.
يا أهلا بيك.
يعني أرضنا الحبيبة وإخواتنا الحقيقة الأشقاء الأعزاء في فلسطين.
ممكن نحكي مع الشيخ.
تفضل فضيل الدكتور مع حضرتك أستاذ عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
أهلا وسهلا.
الله يا دكتور إحنا بنحب نسمع حلقاتك على القناة هاي.
حبك الله.
وياريت تزيدها زي الشعراء وهيك تعطينا من تفسير القرآن الكريم وإعجازه بالقدر اللي احنا نتوخاه من حضرتك لأنه معلوماتك ما شاء الله يعني كثير الواحد بيجي له محترمها. فبدي تعطيني تلخيص لحكاية آدم وحواء لما نزلوا من الجنة. يعني من هو المتسبب في هذا الشيء وما هي الشجرة التي أكل منها آدم؟ وهذا الشك الأول. والشك الثاني من السؤال يعني بدي أسأل حكاية الجنة وصف الجنة إنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد.
نعم.
وفيها أوصاف كثيرة في القرآن الكريم للجنة.
نعم.
وحياة الجنة والأثمار اللي فيها.
نعم.
فكيف هذا الشيء يعني فيش فيه تناقض ما دام لا عين رأت ولا خطر على بال أحد وفي الأخير نيجي نوصفها إنه فيها أشجار وفيها مش عارف
نماذج نماذج.
جزاك الله خير.
جزاكم أستاذ عبد الله شكرا جزيلا. يعني هو يعني تفضل.
لا السؤال الأول إيه؟
هو السؤال الأول يعني بيقول إن آدم وحواء عندما نزل وإيه السر وإيه الموضوع وإيه السبب في النزول.
طبعا سبب النزول المعصية. هل هناك خلاف بين العلماء هل الجنة كانت على الأرض أم كانت في السماء؟ نعم. والكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، يضع من يشاء في أي مكان يشاء.
نعم.
فلا يجوز أن يختلف المسلمون أين كانت الجنة. وهل النزول نزول حقيقي بمعنى نزول من منطقة مرتفعة إلى الأرض، أم أنه نزول معنوي بمعنى الخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فيعني أقول هذه قضايا يعني سنعلم تفاصيلها يوم الحشر إن شاء الله في الآخرة، ولا يجوز للمسلم أن يشغل باله بها، يتقبل ما جاء عنها في كتاب الله وفي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبولا تسليميا، لأن انطلاقا من إيماننا بأن القرآن حق وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وصف الجنة يعني
أشرت السنة السؤال عن هناك أوصاف كثيرة. وفي آيات طب يعني كيف ما يعني هي هو وضح أمثلة وبزاي فيها ملعين ورأت في تناقض
لا يعني. هو طبعا الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما، فلا يجوز أن نحكم على الآخرة بقوانين الدنيا. ومن قبيل التقريب لعقل الإنسان يصف ربنا تبارك وتعالى بعض أوصاف الجنة، وهذا يشبه له مما يعرفه من الحياة الأرضية، لكن الآخرة لها سنن وقوانين مغايرة لسنن الدنيا تماما. والذي يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياة في الجنة يعني لا يستطيع أن يفسرها بقوانين الدنيا حقيقة،
يعني لا يخضعها لسنن دنيوية أبدا.
يعني إذا اشتهى ثمرة على شجرة تسعى إليه الثمر، طيب هل ممكن أن نرى هذا في الدنيا؟
بالنية بالخاطر.
نعم. ولذلك أقول علينا أن نقبل ما جاء عن وصف الجنة ووصف النار في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبولا تسليميا، انطلاقا من إيماننا بأن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه اللغة العربية، والذي حفظ على مدى 14 قرنا أو يزيد انطلاقا من وعد الله الذي
نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظ. فلا تتعب نفسك يا أخي الكريم بتفاصيل وصف الجنة، وتقبل ما جاء عنها في كتاب الله وفي أقوال رسول الله قبولا حسنا إن شاء الله.
بارك الله فيكم. هناك اتصال آخر في الدكتور.
تفضل
الأستاذ أحمد من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا استاذ احمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
يا اهلا وسهلا حبيبي.
اهلا بحضرتك وشكرا.
ازي حضرتك؟
تحياتنا للدكتور زغلول نجار.
الدكتور من شرفنا ومنورنا النهارده الحقيقه استاذ احمد. اتفضل.
بالنسبه للحقائق العلميه اللي تعرض اليها العهد القديم او الجديد، هل كلها يؤيدها العلم ام هناك اكثرها باءت بالفشل ولا يؤيدها العلم الحديث؟
نعم.
ثانيا الحقائق العلميه الذي أتى بها القرآن الكريم، هل كلها لها سبق قبل القرآن كحضارات أو كتب قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم. شكرا جزيلا أستاذ
أحمد.
لو السؤال بيقول حضرتك الحقائق العلمية اللي أتت في العهد القديم والعهد الجديد، هل هي حقائق علمية ثابتة؟
لا طبعاً. لا يوجد في أي من العهد القديم والعهد الجديد أي حقائق علمية، ولكن في بعض إشارات صحيحة إذا تكلم عن الجنة عن النار عن الموت، هذه موجودة يعني أمور عامة في كل دين. لكن حينما يقول أن الله قال دعنا نخلق إنسانا على هيئتنا، هذا كلام يعني لا يقبله العقل. لا يمكن للمخلوق أن يشبه خالقه أبدا. السؤال الثاني إيه؟
السؤال الثاني حضرتك أيضا بيقول إن الحقائق العلمية اللي أتت في القرآن الكريم هل كان لها سبق في حضارات أخرى أو
لا،
أو مثلا اقتبست من
لا يمكن. طبعا هو أعداء الإسلام يحاولون الادعاء الباطل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي كتب القرآن الكريم وهو الذي استفاد من علم السابقين من أحبار اليهود وقصص النصارى، وهذا كلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاءت إرادة الله أن يجعله أميا حتى لا يتهم أحد.
المعجزة فينا أميا.
نعم. ولذلك نقول أن ما جاء في القرآن الكريم من حقائق علمية لم يسبق إليها أحد على الإطلاق،
الحمد لله.
لا من أهل الدين ولا من أهل الدنيا، لا من أهل العلم ولا من أهل الكهنوت، لم يسبق إليها أحد. الكلام عن ظلمة الكون، الكلام عن رقة طبقة النهار، الكلام عن وصف مراحل الجنين في الإنسان،
الله.
الكلام عن الرتق والفتخ في خلق الكون،
الله.
الكلام عن الكون كان في الأصل دخان، الكلام عن أن الله سبحانه وتعالى سيعيد جمع هذه الأجرام السماوية مرة أخرى، كل هذا سبق به القرآن الكريم الذي يحوي أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن حقائق علمية لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا في القرنين 19 و20.
نعم، بارك الله فيك دكتور. هناك يعني SMS أو رسالة نصية طبعا وردت لفضيلتك عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
نعم،
يعني كيف الحل في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهل من حل أو ثمة حل في القرآن الكريم للظاهرة؟
طبعا ابتداء أقول أن ظاهرة الاحتباس الحراري ناتجة من إفساد الإنسان في الأرض، وسبق قول ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم.
وثابت بالتجربة أن أي خلل في النظام الكوني يأتي بطريقة طبيعية يضبط نفسه بطريقة طبيعية أيضا.
نعم.
يعني أو تضبطه الإرادة الإلهية بطريقة تلقائية.
نعم.
أي خلل يحدثه الإنسان يترك عقابا للإنسان.
عقابا للإنسان.
نعم. تدخل يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت
يعني عقابا لإفساده.
نعم. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم.
فالإنسان يحرق الآن أكثر من 10 مليار من براميل النفط سنويا، يحرق أكثر من 8 مليارات من أطنان الفحم سنويا. نعم. يحرق عشرات المليارات من الأقدام المكعبة من الغازات الطبيعية وغير الطبيعية.
نعم.
طبعا ويتخيل الناس في بادئ الأمر أن ناتج هذا الحريق ينطلق إلى الفضاء الكوني، وهو لا ينطلق لأن جاذبية الأرض تشده، لأن هذه غازات ثقيلة، يعني ثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين أو أكسيد النيتروجين
لا تتطاير في الهواء،
لا لا لا
طبقات الجو العليا زي ما بنقول،
تبقى
راكدة
سطح الأرض. فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري أو ما يسمى بالصوبة النباتية،
الصوبة.
يعني كأن هناك طبقة من هذه الغازات تغلف الأرض غليفا كاملا فتمنع تشتت الحرارة في الليل، والأرض تدفى أثناء النهار بحرارة الشمس، أغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد صخور إشعاع هذه الحرارة. السحب ترد إلينا 97.5% منها، 2.5% تنطلق لفضاء الكون. فإذا تكونت هذه الصوبة يعني يمتنع انطلاق هذه 2.5% من يوم إلى يوم ومن ليلة إلى ليلة تتراكم هذه الحرارة فتحدث ظاهرة الاحتباس الحراري. طبعا لها أخطار كثيرة، لكن من يعني أعظم أخطارها شأنا وضررا انصهار الجليد فوق القطبين.
لا.
وهذا الجليد إذا انصهر يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، فيغرق كل دالات الأنهار، كل السهول الساحلية، كل المناطق المنخفضة، وهي أكثر مناطق الأرض عمرانا، لأن عمران الإنسان يمتد على مسافة لا تكاد تزيد عن 50 كيلومتر من السواحل الحالية.
لا.
ثانيا أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى تدمير نظام الرياح على سطح الأرض، يعني
تدمير نظام. نعم. سير.
نعم.
الرياح.
نعم، ربي وضع نظام خاص لحركة الرياح.
الله.
فإذا أنت خليت بالحرارة يختل هذا النظام.
تمام.
وإذا اختل هذا النظام تغرق مناطق بأعاصير مغرقة، يعني أمطار شديدة ومياه بحرية ومغرقة وفيضانات، مناطق أخرى تصاب بالجفاف الكامل. نعم. في ظواهر سموها النينو والنانا الآن تعاني بهذا المعنى. طبعا مع الاحتباس الحراري يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، يصاب الحيوان، يصاب النبات، وهذا من عمل الإنسان.
نعم.
ما هو الحل؟
ثمت حلول في
نعم.
دكتور.
نعم. نعم، يعني هناك بدائل لحرق الوقود الحفري.
بعض الناس يقول أنشطة إنسانية لابد منها وهي تزايدت في الفترة الأخيرة.
لا، في أي أنشطة ممكن أن تدار بصور أخرى.
لا.
يعني لدينا طاقة الشمس، وأنا كنت في سويسرا من فترة قريبة وأذهلني أن أرى كل الأنفاق السويسرية مضاءة بأشعة الشمس.
الله.
وهم لا يكادوا يرون الشمس
حفاظا على البيئة أيضا.
لا، واستفادة
بها الطاقة. نعم.
نحن لدينا في المنطقة العربية والإسلامية.
الله.
أطول ساعات شروق الشمس.
نعم.
والاستفادة بهذه الطاقة يقلل من حرارة الجو، يعني إذا استفدت بهذه الطاقة أنت تخفض حرارة الجو.
نعم.
وهذه طاقة يعني غير ملوثة، غير ناضبة، رخيصة، متجددة،
بقية.
ما دامت هذه ما دام هذا الوجود يعني.
نعم.
هناك حرارة طاقة الرياح، هناك طاقة المياه، هناك طاقة المد والجزر، هناك طاقة الحرارة الأرضية. وسبق أني تكلمت عن هذا في أماكن كثيرة، ولا بد لنا أن نفكر في البدائل قبل أن ندمر الحياة على سطح الأرض.
نعم، بارك الله فيكم. هناك اتصال فضيلة الدكتور.
تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا آسف جدا للإطالة، ولكن فضيلة الدكتور يعني من الصعب أن نقاطعه في مثل هذا الكلام المهم، يعني تفضل.
لا مفيش مشكلة. تفضل. والله كنت عايز أسأل سؤال، مش عارفة في موضوع الحلقة ولا لا، بس كنت عايز أسأل عن تطوير الحياة، يعني مين كان أول الخلق، وكان الفراعنة بعديها كان إيه، والدنيا كانت بتمشي إزاي يعني، يعني وعايز أعرف يعني كل عصر كان بينتهي يعني.
يعني حضرتك بتسألي عن أول الكون ومين كان موجود في أول الكون، من هو أول الخلق يعني.
أيوة. وتطوير الحياة اتطورت إزاي، الفراعنة مشوا إزاي، وبعد كده جت حياة مين، ده اللي أنا عايز أعرف. كل حياة تنتهي إزاي.
أمم بتنتهي. نعم. شكرا جزيلا.
سؤال عن إيه؟
شكرا. هي بتسأل عن المخلوق الأول وال
المخلوق الأول آدم عليه السلام.
نعم. وإزاي الأمم دي كلها فنيت وكانت.
آدم وحواء عاشا في الجزيرة العربية، لم ينزلا في الهند ولا في
كما
يقول الناس يعني، لا عاشا في الجزيرة العربية، يعني ميناء الرئيسي لمكة اسمه جدة، لأنه يقال أن أمنا حواء مدفونة في هذه المنطقة. جبل عرفات سمي عرفات لأنه آدم وحواء تعارفا عنده، يعني ثابت جدا بأدلة قرآنية كثيرة أن آدم وحواء أسكن الجزيرة العربية ومكة بالذات، يعني
أم القرى،
وهي أول يعني مدينة بنيت على وجه الأرض، وأول مكان سكن على وجه الأرض. خرب عدة مرات طبعا، وتهدمت الكعبة وهجرها الناس وعدة مرات، لكن كانت أول مكان سكن على وجه الأرض. لذلك رب العالمين يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طبعا من معجزات الله أن ينطلق هذا العدد الهائل من البشر، يعني 7 مليارات نسمة الآن يموجون على مدى الأرض، والمليارات التي عاشت من قبلنا وماتت، والمليارات التي ستأتي من بعدنا إلى الخامس الساعة، كل ذلك من صلب رجل واحد وامرأة واحدة، هما أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وطبعا يعني انفصال الشعوب جاء بالهجرات، طبعا يعني جاء بالهجرات وبانتقال الناس، سعيا وراء الرزق، سعيا وراء المعايش. ولذلك نجد أن حتى اللغات كلها أصلها اللغة العربية، كل لغات الأرض
أصلها اللغة العربية.
أصلها اللغة العربية.
الله
أكبر. وتجد في كل لغة من اللغات كلمات عربية كثيرة. أنا درست في جامعة ويلز، وأذهلني أن أجد الويلش وهم منطقة نائية في غرب الجزر البريطانية لديهم أسماء مثل أمير وإدريس و
أسماء عربية.
نعم، كرسي، قدر، يعني أسماء عربية كاملة. نعم. وهكذا في كل لغات.
ثم توالت بقى الأمم يعني هي بتتساءل عن هذه الصور الحياتية القديمة. حضرتك معانا يعني قدر آية. آية رقم 19 في سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أي شيء أكبر
شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
يعني هذا رد على الذين شككوا في نبوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذين يتطاورون عليه في هذه الأيام بغير مبرر، وهو أشرف خلق الله. نعم نعم، سيد الخلق أجمعين، وهو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخ صلى الله عليه وسلم، ويقول أن الله اصطفاه اصطفاء من أجداده، وعلم الوراثة يؤكد إمكانية حدوث ذلك. هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي بشر به كل أنبياء الله وكل رسل الله، والذي يبقى في صحف الأولين المزورة المحرفة المغيرة، تبقى الإشارات له موجودة إلى يومنا هذا.
بشارات.
نعم حقيقة. نعم. فيقول كل أي، يقول ربنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم،
قل أي شيء أكبر شهادة،
قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني كفى بالله شهيدا أني نبي مرسل من قبله، هكذا يقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة شهادة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكفي، لا يحتاج شهادة أي إنسان آخر يعني.
وكفاها شهادة.
فيقول قل أي هين أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم.
ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن
بلغ. نعم، لأن يعني الله بعثه للخلق أجمعين، ليس لأمة العرب وحدها ولكن للخلق أجمعين. كل نبي وكل رسول أرسل إلى قومه أو إلى شعبه أو إلى أمته، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا.
ومن بلغ
يعني كل من يبلغه خبر محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا السلام. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. تأكيد أيضا
تأكيد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وأقول أن كل شيء في الوجود يشهد لله بالوحدانية، فيكفي أن يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله من غاز الهيدروجين حتى يشهد لله بالوحدانية، وأن هذا الغاز مكون من نواة تحمل شحنة موجبة وإلكترون يحمل شحنة سالبة ليؤكد على الزوجية في الخلق. فالله منفرد بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ونرى ذلك طبعا في كل المخلوقات، يعني كلها مبنية على نظام واحد.
الهيدروجين.
نعم. الهيدروجين يعني إنه نواة تحمل شحنة موجبة وإلكترون يحمل شحنة سالبة.
وخلق من هذا الغاز كل هذا الكون.
كل هذا الكون. نعم. ليؤكد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم نرى البناء واحد، يعني بين الذرة والمجموعة الشمسية، بين المجموعة الشمسية والمجرة، بين المجرة والتجمع المجري.
وحدات متكاملة وكاملة
مبنية على نفس النظام.
تناسق تام.
نعم. ونرى طبعا أن الخلق هذا المبني على نظام واحد كله في زوجية كاملة. يعني نرى المادة وأضداد المادة، اللبنات الأولية للمادة وأضدادها، نرى شحنة الموجبة وشحنة السالبة، الذكر والأنثى. نعم. حتى يبقى
ازدواجية كاملة
تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة. الله. فوق جميع خلق.
الله أكبر. بارك الله فيكم فضل الدكتور. يعني أنا بودي والله يعني يمتد بنا الوقت ساعات وساعات والله، ولكن وقت البرامج الأخرى وأسعدتنا وأمتعتنا كعهدنا بك دائما فضل الدكتور. حفظكم ورعاكم الله وأبقاكم لنا زخرا، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي مرة أخرى في هذا الجو المفعم بالإيمان والروحانية. شكرا جزيلا، نلتقي بكم على خير
إن شاء الله.
بارك الله فيكم يا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية. بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم من نهاية هذه الحلقة من تأملات في الآيات الكونية. تحدثنا فيها وعرجنا على بعض الآيات من سورة الأنعام. توقفنا عند السورة رقم 19، وإن شاء الله الآية رقم 19، وننتقل بحضراتكم إن شاء الله إلى الآيات الأخرى في الحلقة القادمة من البرنامج. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.